بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في استعمال اللف المشترك في أكثر من معنى، وانتهينا إلى جهة ثالثة من البحث عن ذلك، وهو البحث عن وجه العناية في استعمال اللفظ في أكثر من معناه بعد الفراغ عن عدم امتناعه واستحالته ثبوتا. وقلنا أن هناك عدة بيانات لتقريب العناية، انتهينا للبيان الثالث وهو دعوى أنه العناية هنا في استعمال اللفظ في أكثر من معناه باعتبار أنه على خلاف الظهور الحالي لحال المتكلم من أنه بإزاء كل جزء من اللفظ يقابله لحاظ وجزء واحد من المعنى لا جزءان، حينئذ إرادة كل من المعنيين مستقلان في لحاظ مستقل عن الآخر لا في لحاظ واحد كل منهما جزء المعنى، فإن هذا أيضا معنى واحد كما تقدم، معناه أنه بإزاء هذا الجزء يوجد جزءان في القضية المعنوية المعقولة وفي المراد الاستعمالي، فهذا خلاف ظاهر حال المتكلم. إلا أن هذا الظهور ينبغي تعميقه وتمحيصه، إلا بهذا المقدار ربما يقال بأنه مثل هذا الظهور يختص بما إذا كان اللفظ مستعملا للمتكلم عنده هذه الظهورات الحالية، إنما نحن نشاهد بالوجدان أن الاستعمال في المعنى في المعنيين في أكثر من معنى مستبعد في الذهن الاستعمالي اللغوي حتى لو لم يكن المتكلم ممن يكون له مثل هذه الظهورات الحالية التي هي ظهورات تصديقية كما هو واضح، هذه الظهورات الحالية وأنه بإجاء كل جزء من اللاف له إرادة لمعنى واحد وجزء واحد المراد، هذا ظهور تصديقي إنما يكون في المتكلم الذي له التفات وشعور ونحو ذلك الذي هو ملاك الظهورات الحالية التصديقية، مع أننا لا ينطبق إلى أذهاننا أكثر من معنى من الاستعمالات سواء في المفردات أو في الجمل، حتى إذا سمعت الجملة من جدار مثلا من آلة ليست موضوعا لمثل هذه الظهورات الحالية، إذن فنقطة عدم الاستعمال في أكثر من معنى هذه النقطة لابد أن تكون في مرحلة قبل هذه المرحلة، مرحلة الإرادة التصديقية، وإنما تكون في نفس مرحلة الدلالة التصورية، فلهذا تكون مستبعدة وغير مفهومة حتى في موارد عدم وجودها بالظهور الحالي التصديقي. وحينئذ يمكن أن يقال بأن النكتة في هذه العناية هو أنه الألفاظ الموضوعة للمعاني وإن كان كل لفظ ودعا بإزاء معنى أو أكثر من معنى، إلا أن هذه الألفاظ لا يراد منها اختار معانيها منفردة في الدين، بل إنما يراد اختار معانيها بنحو التركيب في أطراف جملة تامة إخبارية أو إنشائية، فإن المقصود من الواضع الغرض النهائي من الواضع إنما هو الإفهام والتفهيم في مقام المحاورة للمداليل التامة وللمفادات مفاد الجمل التامة من الإخبار تارة في الجمل الخبرية والإنشاء أخرى في الجمل الإنشائية، وإلا اختار المفرد بما هو مفرد ليس هو الغرض النهائي من الواضع فما هو واضح، وحينئذ لا محالة هذه المفاهيم الإفرادية التي توضع بإزائها المعاني تدخل في عملية التأكيد، لا محالة في أطراف تشكيل أطراف تلك الدلالة التامة الجملة التامة الواحدة الخبرية أو الإنشائية، وحينئذ في كل جملة ومفاد تام واحد لا محالة يكون أطراف هذه الجملة في عالم التصور أطرافها أيضا لا بد لها من التعين والتشخص، لا بد أن يكون طرف كل جملة تامة أو طرفي كل جملة تامة حملية خبرية مثلا تصوران ولحامان وتعينان يراد نسبة أحدهما إلى الآخر، انتساب أحدهما إلى الآخر، وحينئذ لو كان المبتدأ اللفظ الأول في هذه الجملة له معنيان، حينئذ أو الخبر له معنيان، هذا من المعنيان المختران في الدين، لو أريد ربطهما معا لحاب التصوري الموجود للطرف الآخر الواحد فهذا في نفسه غير ممكن، لأن اللحاب الواحد لا يمكن أن يقع طرفا في جملة تامة واحدة لطرفين، لا محالة، لا بد أن يكون هناك جملتان تامتان كل منهما من هاتين الجملتين التامتين لهما طرفان كل من الطرفين مسند إلى الآخر، ولو أريد منتسب إلى الآخر بنسبة إخبارية مثلا أو بنسبة إنشائية، فإن أريد ربط كل من المعنيين بلحاظ للمعنى في الطرف الآخر الواحد مع تكرار لحاظه لأن يلحظ معنى اللفظ الآخر الذي هو معنى واحد لا متعدد مرتان يلحظ مرتين، فهناك لحاظان أحدهما ينسب إليه المعنى الأول العين الجارية مثلا والآخر ينسب حينما يقول جئني بعيني، الإتيان والمجيء الذي هو مفاد جئني ينسب أولا إلى المعنى الأول ثم يلحظ المجيء مرة ثانية وينسب إلى العين الأخرى، هذا ممكن إلا أن هذا أولا بحاجة إلى ما يدل على التكرار لأن اللفظ الدال على الطرف الواحد وهو جئني مثلا المفروض أنه لم يستعمل إلا مرة واحدة في معنى واحد له، فإفادة تصورين من هذا من المجيء بحاجة إلى ما يدل عليه إما بتكرار جئني بأن يقول جئني وجئني أو بحرف على الأقل يدل على التكرار كما في موارد العاقل حينما تقول جئني بعين وعينين، فإن الواو هنا بحكم تكرار جئني يدل على تصور ثاني مكرر لنفس المعطوف عليه، ويكون جئني بكلمة قرينة الواو هناك دلالة على تكرار لحاظه، ويلحظ المجيء الأول منسوبا إلى العين الجارية في جئني بعين وعيره، والمجيء الثاني الإتيان الثاني إلى العين الأخرى المعنى الثاني. هذا مع بحاجة إلى شيء من هذا القبيل. أولا إذا لم يكن ما يدل على التكرار لا يكون في اللحاظ والتصور لطرف النسبة التامة إلا لحاظ واحد لا لحاظان، واللحاظ الواحد لا يمكن أن ينتسب إلى ملحوظين إلى لحاظين آخرين بنسبتين تامتين في كل منهما عن الآخر كما هو المفروض وهو المقصود من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وثانيا أن هذا حتى لو فرض أن وجود ما يدل عليه التكرار فهذا يتصور بنحو طولي لا بنحو في عرض واحد، يعني لا محالة هناك نحو تدرج وترتب زماني بينهما كما في مواد تكرار الجملة ولو بحرف العطف، فإنه في مواد التكرار يوجد نحو من التتابع في مقام تصور النسب التامة، لأن عالم النسبة التامة والمفرد التام للجملة الواحدة عالم التأسيس والتركيب الذهني، حينما يركب الذهن جملة تامة خبرية واحدة لا محالة يركب جملة خبرية واحدة لا جملتين خبريتين معا في آن واحد، يركبه أولا ثم لو أراد أن يركب جملة ثانية يركب بعد طرف آخر جملة ثانية تركيبية، حيث أن هذا التركيب تركيب واقعي على ما سوف يأتي في معاني النسب والهيئات، من أن النسب التامة نسب حقيقية في الذهن، فإنه حقيقة توجد في الذهن إن نسبة وانتساب بين الطرفين أو بين الأطراف يوجدها الذهن ويحققها، ولا يكون في الخارج نسبة بل في الذهن نسبة، وحاله حال الإنشاء والبناء الذي حينما يراد بناء قضية معقولة واحدة يبنى قضية واحدة لا يبنى قضيتين دفعة واحدة بنحو واحد، هذا أمر لا يتحمله الذهن في مرحلة الإنشاء والتركيب الذهني، وهذا ليس بابه باب الإخطار فقط والباب التركيب باب الإنشاء والإيجاد، ولعل هذه النقطة هي التي جعلت تلك الكلمات والبراهين تخطر على أقلام المحققين تارة من أن الذهن مثلا لا يجتمع فيه لحاظان وتصوران مستقلان في آن واحد، فكأن المقصود هذا اللحاظ التركيبي، هذا اللحاظ التركيبي للمفرد والجملة التامة الواحدة لا تكون في النفس إلا في كل جملة ومفردين تركيب واحد لا تركيبان في آن واحد، إلا أن ينتهي من هذا التركيب ويتوجه للتركيب الثاني، المفروض في الاستعمال في أكثر من معنى استقلالية التراكيب والمعاني لا أنه تركيب واحد طرفه عبارة عن المجموع، فإن ذاك مفرد واحد ونسبة واحدة ذهنية تامة لا نسبتان تامتان مهما تعدد مضمونهما من حيث الانحلال، فإن ذاك بحث آخر. إذن تارة هكذا قيل وأخرى قيل بأن اللفظات أنه إيجاد للمعنى والمعنى موجود تنبيهي باللفظ، فلعل في حاق به هؤلاء الأعلام كان مثل هذه النقطة، أن الذهن حينما يريد أن يركب نسبة تامة إخبارية أو إنشائية هذه النسبة الواحدة الإنشائية والإخبارية لا محالة نسبة تامة واحدة أطرافها لا بد أن تكون لا محالة هذه الأطراف لحاظات متعينة واحدة أيضا في كل طرف، لا يمكن أن يكون لحاظ منسوبا إلى طرفين إلا بنسبتين تامتين لا محالة، هذا يحتاج أولا إلى الترتب في الزمان وثانيا إلى ما يدل على تكرار اللحاظ في الطرف الذي يكون مدلوله واحدا، لو فرض أن أحد الطرفين مدلوله واحد، نعم لو كان كل من الطرفين له مدلولان كلاهما مشترك مثلا وأريد حينئذ إسناد أحد اللحاظين من أحد من هذا الطرف إلى أحد اللحاظين من ذاك الطرف، واللحاظ الآخر من هذا الطرف إلى اللحاظ الآخر من ذاك الطرف، يمكن حينئذ هذا يكونان في المعنيان في كل من الطرفين ملحوظا إلى أحد المعنيين، كل من أحد المعنيين في أحد الطرفين منسوبا إلى أحد المعنيين في الطرف الآخر، إلى أنه يحتاج للحاظ النسبة حينئذ نقع في محذور التكرار، عدم ما يدل على التكرار، فإن النسبة بنفسها أيضا عليها ضال ولها مدلول تصوري. فالحاصل يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى بحاجة إلى ما يدل على التكرار، والذي هذا عادة إنما يكون من خلال الترتب الزماني أيضا، ومن دون ما وجود ما يدل على تكرار الأطراف لا أقل من النسبة التي يراد إيجادها بين المعنى الثاني وبين ذاك المعنى الذي وقع مبتدآن أو مقدمان أو مؤخران في الكلام. وحينئذ هذا حيث لا دال عليها فبنسبة واحدة مع عدم وجود ما يدل على التكرار إما من تكرار اللفظ أو من حرف يدل على هذا التكرار الذي هو في قوة تكرار اللفظ، أن يعني يجعل لذلك كالتكرار اللفظي من دون وجوده لا محالة يكون ممتنعا بهذا المعنى من الامتناع، معنى أن ذاك لحاظ الواحد لذاك الطرف أو للنسبة النسبة الواحدة لا يمكن أن تكون بين طرف وطرفين، هذا في نفسه يكون محالا. إفادة التعدد حينئذ لا دال عليها، ومن هنا يكون تكون العناية هنا من باب عدم وجود الدال حسب الحقيقة. وإن شئتم بعبارة مختصرة قلتم أن عالم المعنى عالم كعالم اللفظ، كما أننا في اللفظ حينما نركب جملة واحدة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل في القضية الخبرية أو في القضية الإنشائية، هذه جملة واحدة عالم القضية المعقولة التصورية الذهنية، أيضا عالم التركيب في مستوى التصور قطع نظر عن التصديق وأنه صحيح ومطابق للواقع أو لا، يوجد قصد وراءه وإرادة جدية أو استعمالية أو لا، نفس التركيب في القضية التصورية المعقولة كالتركيب في القضية اللفظية، الجملة الواحدة تركيب واحد ونسبة واحدة، كذلك اللحظات التي تقابل هذه القضية لا محالة نسبة واحدة. فإذا أريد التعدد فيها لا بد من التعدد في مرحلة الدال، إما بتكرار الجملة بتكرار اللفظ الذي يراد إسناده إلى كل من المعنيين، أو بما يدل على تكراره كالأدوات العطف والتكرار ونحو ذلك، مع قلوب الجملة عن ذلك لا يمكن حينئذ إفادة ذلك. ولهذا الذهن في مقام التصور أيضا حتى لو سمع الجملة من الجدار يبقى مرددا أنه أي من المعنيين واللحالين يراد إسناده إلى ذاك الطرف الآخر. ولهذا اللفظ المفرد وإن كان له معاني متعددة مستقلة كلها إذا تختلف الذهن حين اختار اللفظ مفردا ووحده، لكن حينما يراد جعله في تركيب كلامي في جملة تامة حينئذ الذهن يتوقف في عالم التصور، لن يدري أن هذا تركيب بين التصورات بنحو الامتزاج فيما بينها. فحينئذ إذا كانت الأطراف الأخرى واحدة لا متعددة يقول هذه المعاني المتعددة لهذا الطرف أي منها يراد نسبتها إلى ذاك. إذا كان هناك قرينة ما يناسب أن يكون هذا منسوبا فتنقدح في ذهنه النسبة، وإذا لم يكن هناك قرينة يبقى يتحير ويتردد في أن هذا الانتساب انتساب إلى أي منها. ومن هنا اللفظ المشترك إذا لم يكن قرينة معينة ولا مناسبة، لا قرينة لفظية ولا مناسبة معنوية، الذهن يتوقف فيما ينتقش فيه من الجملة التامة حينئذ يبقى مرددا، لا أنه ينتقش في ذهنه انتسابها جميعا إلى ذاك الطرف، لما هذا الطرف الواحد لا يتحمل أن يكون إلا طرفا داخلا في الانتساب والتركيب التام مع طرف واحد في هذا ولحاظ واحد في هذا الطرف. من هنا نقول أنه لا ينتقش في الذهن انتساب تمام المعاني إلى هذا الطرف حينما نستعمله حتى من يسمعه حتى من الجدار، لأنه الجملة التركيبية بحاجة إلى أن يكون أطرافها متحدة لا محالة متعينة. أما لحاظات متعددة بما هي متعددة تنتسب إلى بحار واحد في طرف، هذا مستحيل. تنتسب إلى عدة لحاظات من ذاك الطرف، هذا بحاجة إلى ما يدل على هذه اللحاظات المتعددة، والنفوذ أنه لا يوجد شيء يدل على ذلك. هذا هو روح نكتة العناية في أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يكون في يكون فيه عناية لا يتقبله الطبع اللغوي في مرحلة أسبق من الدلالات التصديقية والظهورات الحالية. القرائن على ما هو المراد المتكلم مراده الاستعمالي في مرحلة المدلول التصوري أيضا يكون شيء من هذا القبيل. إذن فهذه هي روح النكتة، ولعل بهذا البيان يقع النحو تقريبا بين البيانات المتعددة التي تقدمت من الأعلام من المحققين بعنوان الامتناع والاستحالة أو بعنوان العناية وكونه خلاف الظاهر بدرجة من العناية بحيث تكون أشد من عناية المجاز، ومن هنا لا يحمل عليه حتى لو دار الأمر بين المجاز وبين هذا المعنى لا يحمل على هذا المعنى بل يتعين المجازية. هذه خروج عن طريقة طبيعية للمحاورة وللتركيب بين المداليل التصورية من خلال الاستعمالات اللفظية، من خلال الاختيارات اللفظية، من خلال الدلالات اللفظية. هذا ينبغي أن يذكر في هذه النقطة. الجهة الرابعة أن الذين قالوا بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز في نفسه لكنه فيه عناية أو فيه مجازية، بعضهم فصلوا من قبيل ما ينسب إلى صاحب المعالم بين المفرد وبين المثنى والجامع. في اللفظ المفرد قالوا أنه مجاز لأنه مثلا فيه عناية عدم التجريد عن قيد الوحدة مثلا كما تقدم في البيان الأول من البيانات العنايات. فإذا أريد استعمال كلمة عين في أكثر من معنى في عين جارية وباصرة هذا فيه محذور التجاوز وإلغاء قيد الوحدة. لكن إذا كان هناك مثنى كما إذا قال جئني بعينين قالوا أنه يجوز هنا إرادة فردين من العين من معنيين، يعني يراد فردا من هذا المعنى وفردا من ذاك المعنى. حينما يقال جئني بعينين لا بأس أن يقال أن هذا يشمل ما إذا جاء بفردين من معنى واحد وجاء بفرد من عين باصرة وفرد من عين جارية. وقبلوا كأنه تقرب أن يكون هذا حقيقيا لا يكون فيه حتى عناية المجاز، بدعوى أن التثنية والجامع تدل على التكرار بحسب الحقيقة في قوة تكرار الله كأدوات العطف التي هي وضعت للدلالة على التكرار تكرر الصورة الذهنية، كذلك التثنية والجامع تدل على التكرر على إرادة فردين كأنه من العين. حينئذ يمكن أن يقال أنه هنا لا محذور بأن يراد فرد من العين بمعنى وفرد من العين بمعنى آخر، فكأنه قال جئني بعين وعين بعين واحدة وعين واحدة أخرى، مثلا من أجل الاختصار قال جئني بعينين، فكما يمكن في جئني بعين وعين إرادة فرد من العين الجارية وفرد آخر من العين الباصرة كذلك يمكن أن يراد ذلك في قولنا جئني بعينين. وبهذا استبعد العناية في إرادة الفردين من المعنيين فرد من كل من المعنيين، أبعد العناية في ذلك قالوا أنها لا حقيقة وليس مجازا. هذا تفصيل إذن، كأنه في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بين المفرد فيجوز مجازا وبين المثنى أو الجامع فيجوز على وجه الحقيقة. هنا حينئذ مشكلة على هذا البيان، بإشكالات المهم والفني من هذه الإشكالات، وأنه قيل بأن هذا لا يصح، هذا التفسير غير تام، وأنه استعمال المثنى في هذا المعنى أيضا يكون فيه محظور التجاوز مثلا أو نحو ذلك. وحاصل هذا الإشكال الفني الذي هو أنه باب هذا الإشكال مبني على أصل موضوعي، وهو أن المثنى والجامع بل كل المركبات الإفرادية الناقصة باب الوضع فيها، باب الدلالة فيها، باب تعدد الدال والمدلول، لأن تكون المادة موضوعة لمعنى والهيئة موضوعة لمعنى ولو بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، وبالتركيب بينهما يتحصل المعنى المركب الناقص. لا أنه المجموع من المادة والهيئة موضوعان لوضع واحد شخصي لمعنى، ليس هكذا، بل اللغة تضع المادة أسماء الأجناس في أي هيئة دخلت بمعنى، وهو الطبيعة مثلا، ويضع الهيئات هيئات الجامع والتثنية وسائر الهيئات التنوين الظلام هيئات الأفعال هيئات المشتقات أيضا يضعها بنحو الوضع العام والموضوع لها الخاص أيضا لإفادة المعنى. وحينما نركب مادة في هيئة نأخذ المعنى الأول من المادة والمعنى الثاني من الهيئة، فتتحصل النتيجة المركبة والمعنى التركيبي الخاص وهو الحصة الخاصة مثلا. هذه مقدمة كلية في تمام موارد الهيئات والموارد بشكل عام في اللغة، لحاظ المواد والهيئات المختلفة، هيئات الأسماء، هيئات الأفعال، هيئات المشتقات، هيئات التثنية والجمع ونحو ذلك، التأنيث والتفكير، تعريف والتنكير، التي كلها كل واحدة من هذه الهيئات لها معنى. هذه الهيئات مع تلك المواد الوضع فيها يكون من هذا الباب، وهذا هو الذي يسمى عندهم بتعدد الدال والمدلول. حين من جمع بين الدالين مدلولي الدالين يتحصل المدلول النهائي، فيكون هناك أجزاء متعددة متتالية تجمع بينها في مقام استحصال المعنى، فنحصل على النتيجة المركبة في التركيب الناقص أو في التركيب التام، حتى في التراكيب التامة أيضا كذلك، في نسب التي هي نسب الجمل التامة كهيئة المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو غير ذلك. هنا إذا هذه المقدمة إذا سلمناها حينما يقال أن هذا التفصيل لا يكون له محل من الإعراب بين المفرد وبين المثنى والجامع، والوجه في ذلك حينئذ أنه هنا حينما نقول عينين عينان أو عيون يوجد لنا مادة العين والياء والنون، فهذا هو المادة الموضوعة للمعاني المتعددة، الطبايع المتعددة بأوضاع متعددة، للعين الباصرة إثارة، للعين الجارية وغير ذلك. وتوجد هيئة الألف والنون مثلا في العينات التثنية أيضا موضوعة لإفادة إرادة المتعدد والفردين والمصداقين مما تدل عليه المادة. أما ما هو المادة؟ الألف والنون لا يعين ما هو المادة، المدلول الآخر يعينه المادة بحسب حقيقة. وهذا هو معنى أن الوضع فيها نحو الوضع النوعي ونحو الوضع العام والموضع الخاص. إذن إذا كان الأمر هكذا، مادة عين وياء ونون في عينان إذا كان مستعملا في معنى الواحد وهي حكم المفرد بحسب الحقيقة، إذا كان مستعملا في معنى واحد هذا المعنى الواحد، حينما يدخل عليه الهيئة هيئة الألف والنون تدل على إرادة المتعدد من هذا المعنى، فردين من هذا المعنى على المعنى، ولا يمكن أن يستفاد حينئذ إرادة فرد من أحد المعنيين وفرد من المعنى الآخر إلا بأن تستعمل يستعمل مادة العين في مسمى بالعين ما يسمى بعين في هذا المعنى، والألف والنون يدل على إرادة فردين من هذا المعنى الواحد وهو المسمى بعين، يمكن حينئذ أن يشمل فردين من العين الجوارية أو فردين من العين الباصرة أو فرد من العين الجوارية وفرد من العين الباصرة، لأن هذا كله فردان من مسمى بعين هذه، إلا أن هذا أولا فيه المجاز لأنه يمكن أن يكون حقيقة، أن هذا معنى أنه استعمل في معنى آخر غير ما وضع له، لأن الموضوع ليس هو المسمى، قلنا هذا هو ذاك الجامع الذي يكون معنى واحدا جامعيا ويكون مجازا لا محالة. وثانيا هذا لا يكون الاستعمال في معنيين أصلا بالدقة، لأن ما حررنا ما هو المراد من الاستعمال في معنيين، هذا استعمال في معنى واحد هو الجامع، الجامع المسمى ويسمى بعين. فلو أراد مثلا مثل صاحب المعالم هذا المعنى، فأولا هذا ليس من استعمال اللفظ في معنيين لا في المادة ولا في الهيئة، والاستعمال في معنى واحد، أم هذا معنى مجازي للمادة، هذا معنى حقيقي كان على معنى المجازي وهو المسمى وهو معنى واحد. وثانيا هذا أيضا فيه مجاز في عناية المجاز الواضحة، فإن إرادة المسمى من العين هذا يتقدم المسلمية مجازيته وإمكانه أيضا. وأما إذا أريد استعمال اللفظ في معنيين بعد أن تحرر المقصود من استعمال اللفظ في معنيين بأن تكون المادة مستعملة في مادة عينان، العين والياء والنون مستعملة لإفادة معنيين مستقلان، أي عين جارية وعين باصرة، مثلا يختار بمادة عين في الذهن حينئذ هنا، وتدخل الألف والنون أيضا على هذين على المادة بما لها من هذين المعنيين المستقلين في اللحاق، فهذا يلزم منه استعمال اللفظ المفرد في المعنيين في طرف المادة، بل واستعمال الهيئة أيضا في معنيين، فيكون حينئذ فيه نفس المحذور الذي ذكره قبله هذا المفصل في المفرد هو هنا المادة، يقع في نفس المحظور لحال المادة الذي هو كاستعمال المفرد في معنيين المأخوذ في قيد الوحدة لا محالة في المادة طبيعة، بل أشد من ذلك المحظور، إذ يلزم منه أيضا أن تكون الهيئة مستعملة، هيئة التقنية أيضا مستعملة في معنيين، لأن الهيئة موضوعة بنحو الوضع العام والموضوع الخاص وبنحو الوضع النوعي للمتكرر من المادة، فلو كان للمادة معنيان مستقلان في اللحاق فلا محالة سوف يكون الهيئة أيضا هنا مستعملة في معنيين خاصين لا في معنى خاص واحد بنحو الوضع العام والموضوع الخاص، وهو إرادة المتكرر من هذا المعنى وإرادة المتكرر من المعنى الآخر الذي لحاق مستقل عن اللحاق الأول، لحاضين لا محالة. وإن شفتم قلتم يدخل حين التثنية في تركيبين ذهنيين لا في تركيب واحد، يكون التثنية مستعملا في إفادة هذه الهيئة الناقصة والنسبة الناقصة، نسبة التثنية الناقصة مرتين، وهذا هو استعمال لفظ معنيين للحاظ هيئة أيضان. ومن هو يتضح أن ما ذكره بعض الأعلام هنا من أنه ليس هذا فيه إلا محذور استعمال اللفظ في معنيين للحاظ مادة فقط، وأما الهيئة فتدل التثنية على تكرار على الفردين من كل من المعنيين، هذا استعمال في معنى واحد، لأن الهيئة موضوعة للدلالة على الفردين مما هو المادة، فلو كان المادة في نفسه متكثرا فالاثنين المتكثر يكون متكثرا، إلا أن هذا التكثر من المادة لا من الهيئة. نظير 20 مثلا، التثنية حينما تدخل على العدد حينئذ يدل على تكرار العشرة، 20 تثنية العشرة يكون 20، إلا أن هذا ليس بمعنى أن الهيئة في التثنية هنا استعملت في عدة تثنيات، في 10 تثنيات، بل استعملت في تثنية واحدة المثنى كثيرا، فصار تثنيته 20. هذا الكلام غير صحيحين، فإن هذا إنما يصح لو كان المادة مستعملا في مجموع المعنيين، المعنى المجموعي، كان هذا معنى واحدا وهو مجموع المعنيين، فثنينا مجموع المعنيين صار 4 حينئذ، اثنين من المجموع كن 4 مثلا لو فرضنا في قبال الجامع، وهذا قلنا فيما سبق أنه أيضا مجاز. هنا بحسب الفرض الاثنون يراد به أن يدل بنحو الوضع العام والموضع له الخاص على الفردين من كل من المعنيين مما هو مدلول المادة، حينئذ مدلول المادة لو كان معنى واحدا فالعلامة التثنية استعمل في معنى واحد وهو فردين من هذا المعنى، لكن لو كان معنيين مستقلين لا معنى واحدا هو مجموع المعنيين أو الجامع بين المعنيين، المعنيين المستقلين في اللحاظ يحتاج حينئذ نسبة التكثر والتثنية في أفراده أيضا إلى لحاظين للتثنية، لحاظ لتثنية بهذا المعنى ولحاظ لتثنية ذاك المعنى مستقل عن معنى الأول، لأن ذاك معنى مستقل عن معنى الأول. نظير أفادة التثنية في عينين وأفادة التثنية في مثلا جدارين، كيف أن التثنية من هذه المادة وتثنية من ذاك المادة، صورة الجدار حينما تثنى ويراد فردين، يتصور فردين غير سورة العين حينما يراد فردين، كذلك هنا أو عينين باصرتين وعينين جاريتين حينما يقالها فردين. إذن فلا محالة يكون هنا بابه باب استعمال المادة والهيئة معا في معنيين، لأن المراد استعمال المادة في معنيين استعماله في معنيين مستقلين، والاستقلال في المعنى في لحاظ المعنى في المادة يستلزم لا محالة استقلال لحاظ تثنيته أيضا، فيكون ما يدل على إرادة فردين من هذا اللحاظ في هذا اللحاظ وفردين من ذاك اللحاظ في ذاك اللحاظ مستقلا عن الأول، عبارة أخرى عن استعمال هيئة أيضا في معنيين، فيكون قياسه على باب 20 ونحو ذلك قياسا مع الفارق، لأن هناك المادة له معنى واحد، فقط الآن هذا المعنى الواحد فيه أجزاء ضمنية، فلا فيه هنا كل من المعنيين معنى بتمامه معنى ومعنى مستقل، كما قيلنا في معنى الاستقلال في استعمال اللفظ في معنى كل من المعنيين المستقلين، كأنه وقع خلط بينها في هذه النقطة. إذن فبناء على طريقة تعدد الدال والمدلول في الاستعمالات التراكيب، وأن المركبات ليس لها أوضاع مستقلة وإنما أوضاع مداليلها عبارة عن تجميع مداليل مفرداتها بما فيها المواد والهيئات الموضوعة أيضا للمعاني بنحو الوضع النوعي ولو بنحو الوضع العام والموضوع الخاص، بما أن على قبول هذه الطريقة كما أنها مقبولة عند الأصوليين حينئذ هذا التفصيل لا يكون له مجال، إذ لا يمكن أن يكون هنا استعمال في معنيين، لا يمكن إرادة المعنيين فردين من المعنيين في التثنية أو أفراد من المعاني في الجامع بلا أن نقع في التجاوز، لا يمكن، بل إما أن نقع في التجاوز من ناحية مادة فنستعمله في معنى واحد هو المسمى، وهذا تجوز واضح وليس من استعمال اللفظ في معنيين بل في معنى واحد، أو يكون من استعمال اللفظ في معنيين هم بلحاظ المادة وهم بلحاظ الهيئة، وهو أشد مخالفتان وعنايتان من استعمال المفرد في معنيين، هي أيضا مخالفة قيد الوحدة في طرف المادة بل في طرف التثنية أيضا هيئة أيضا، ونتيجته إفادة إرادة عينين من هذا المعنى وفردين من ذاك المعنى، وهذا خارج عن مقصود صاحب المعالم والمفسر جزمان، فإنهم لم يقصدوا هذا المعنى، فإنهم قالوا بالحقيقة بنحو ينتج أن الإتيان بفرد من هذا العين وفرد من ذاك العين أيضا مصداق للعينين حقيقي، مصداق حقيقي للعينين بلا تجوز، أرادوا ذاك المعنى الذي يناسب مع المسمى، مع أن يكون المادة مستعملا في المسمى، ولكن كما قلنا ليس أولا من استعمال اللفظ في معنيه، وثانيا يكون بابه باب المجاز الواضح. إذن فهذا التفصيل لا أساس له، إلا أن هناك بحثا في أنه هل نستطيع أن نقبل أن يقبل تطبيق هذا الأصل الموضوعي في باب التثنية والجام مطلقا، أن بابه باب تعدد الدال والمدلول، أو أن هناك إشكالا ربما يوجه على هذا الأصل الموضوعي، وهو أنه لو كان باب التثنية والجام باب تعدد الدال والمدلول بأن يكون تكون مادة المثنى والجام موضوع الوضع النوعي للجنس مثلا أو لأي معنى، معنى واحد أو لمعاني متعددة ونحو الاشتراك، وهيئة التثنية والجام موضوع لإرادة المتعدد من أفراد هذا المعنى الذي هو مفاد المادة أيا كان مفاد المادة بنحو تعدد الدال والمدلول، لو كان هذا الأصل الموضوعي مقبولا مطلقا في تمام الهيئات والبواد وفي تمام الموارد التثنية والجام، حينئذ يقع الإشكال ربما يواجه عويصة وإشكالا في جمع وتثنية الأعلام وأسماء الإشارة، فإنه هناك حينئذ سوف نواجه إشكالا، لا يمكن هذه الطريقة أن يعالج هذا الإشكال، وسوف يأتي هذا الإشكال إن شاء الله.